بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أخذنا قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هل هذا ينافي أن القصر أفضل؟ لا ينافي ذلك، فنفي الجناح والإثم لا ينافي الأفضلية، بل لا ينافي الوجود. تذكر دليلا؟ فلا جناح عليه الطواف بهم. فلماذا يتبع هذا التعبير فلا جناح عليه مع أنه شيء أفضل من غيره؟ لنفي ما قد يتوهم ماذا من عدم حله أو التحرج منه، كما كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، وكما قد يظن ظان هنا أنه يتحرج من قصر الصلاة. ومن مراد بالقصر أن تقصر من الصلاة؟ ها؟
المقصود إذا كان في سفر.
إذا كان في سفر فالمراد ماذا؟ قصر العدد.
وإذا كان في خوف.
وإذا كان في خوف.
قصر العدد والصلاة.
فيقصر عددها وصفتها. طيب، نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. طيب، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهما فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. إيش عندك؟ فعلمهم ما ينبغي لك.
فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله.
لا، ما يصلح. فعلمهم لك. عندنا فعلهم، ويلزم فعلهم ما ينبغي ولك ولهم فعله. ها؟ كأن فعلمهم أحسن. في نسخة الرسالة إيش؟ من عنده نسخة الرسالة؟ الرسالة. طيب، هي مضبوطة الرسالة. قال: أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا، أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية. فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وسيأتي إن شاء الله نذكر بعض الصور صلاة الخوف. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين. أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها من الشروط واللوازم، يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، كالتخلف عن الإمام وعدم متابعته في بعض الأمور. بل مسابقته في بعض الصور، وهذه أشياء مما تبطل الصلاة، لكن خفف عنها في صلاة الخوف ولم تضر لقصد أداء ماذا؟ الجماعة. فهذا من أدل الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. قال: ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعد أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله أعذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه. ولكن مع أخذ الحذر فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول. إذا سجدوا أي بمفردهم، فدل ذلك على ما ذكرناه على أنهم يصلون مع بعض صلاة ويتمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية وما زال في صلاته فيصلون معه ما بقي من صلاته ويتمون لأنفسهم ويسلمون سويا. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف. قال وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، لأنهم يصلونها بمفردهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. وهذه الصفة من صفات صلاة الخوف. ما هو حاصل هذه الصفة؟ أن المأمومين يكونون طائفتين، طائفة تبقى في الحراسة في وجوه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام ركعة، يصلون معه ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية هم يصلون الركعة الثانية بمفردهم وهو يثبت قائما في الركعة الثانية، فيصلون الركعة الثانية ويسلمون منها ثم ينصرفون إلى مواجهة العدو وإلى الحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو فتدرك معه الركعة الباقية فيصلون معه ركعة. فإذا وصل إلى التشهد قعد يتشهد وهم يقومون ماذا؟ يؤدون الركعة الثانية وهو لا يزال قاعدا منتظرا لهم، فيصلون الركعة الثانية بمفردهم ثم يقعدون يتشهدون ويسلمون بسلامه، إذا سلم سلموا، فيكون الجميع قد صلوا، يكون الجميع قد صلوا في جماعة، ويكون الإمام له صلاة واحدة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه تفعل غالبا ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان يكون العدو عن اليمين أو عن الشمال أو في الخلف، بحيث أنه يحتاج أن هناك طائفة تكون في وجوه العدو. هناك صفة ثانية من صفات صلاة الخوف أيضا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أن يصلي بطائفة ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون بسلامه، وطائفة أخرى في وجوه العدو، فإذا فرغوا من صلاة ركعتين وسلموا مع الإمام انصرفوا. ثم تأتي الطائفة الأخرى، إن كان لهم إمام يصلون وراء إمامهم، وذاك الإمام ينصرف مع الطائفة التي قد صلت، وإن كان هناك أمير يصلي بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يصلي مرة أخرى، تكون له نافلة ولهم ماذا؟ فريضة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله كما مر معنا قبل ليلتين بهذا الحديث على جواز ائتمام المفترض بمن؟ بالمتنفل. فإن كان الإمام هو الذي يصلي بالطائفة الثانية أيضا يصلي ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون معه، وتكون له نافلة ولهم فريضة. هناك صفة أخرى أيضا لصلاة الخوف فيما إذا كان العدو جهة القبلة، يسهل هذا، يصلي معه الجميع يصفون صفين، فإذا قام يقوم الجميع معه، وإذا ركع يركع الجميع معه، فإذا سجد يسجد معه الصف الأول والصف الثاني يبقى قائم، يبقى قائما مواجها للعدو لا يتسلل بعض الأعداء، فيسجد الصف الأول مع الإمام والصف الثاني قائم، فإذا قاموا سجد الصف الثاني السجدتين، يسجدون السجدتين تمام ركعتهم، ثم يتقدمون إلى الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول ماذا؟ يتأخرون إلى الصف الثاني، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد من يسجد معه؟ الصف الأول، الذين كانوا في الركعة الأولى صف ثاني، فإذا سجد سجدوا معه الصف الأول، فإذا فرغوا من السجود وقاموا لجلسة التشهد سجد الصف الثاني السجدتين ثم تشهدوا معه وسلم بالجميع. وهذا إذا كان العدو في جهة القبلة يكون ذلك سهلا، بحيث إذا تقدم أحد من العدو يرونه. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف، بعضها أيضا ثابت في الصحيحين، هذه التي ذكرت أشهرها. نعم، إذا فعلوا جائزها، إذا صلت كل مجموعة أيضا إيش؟ بإمام. نعم أي نعم. أخي يقول ما حكم القصر؟ قصر الصلاة مستحب. قال الحراس الذين يكونون على باب المسجد كيف يصلون؟ إذا كملت الجماعة يصلون الجماعة. كان من سيخلفهم ولو لوقت صلاتهم تهن مصلون، فهم إذا انتهى المصلون من الصلاة يخرج من ينوبهم وهم يدخلون يصلون جماعة ثم يخرجون، أو إن أدركوا جماعة أخرى واحد يدخل يصلي مع الجماعة الأولى والثاني يدرك جماعة ثانية يصلي معهم. قال إذا تقدم العدو وهم في الصلاة هل لهم أن يدركوا الصلاة؟ نعم لهم أن يقاتلوا ويكملوا الصلاة على أي حال. بدأوا يصلون فهاجم العدو، يقومون للقتال ويصلي. قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولو يصلي وهو يجري، بالإشارة برأسه يشير. أخي يسأل يقول الخوارج هل هم كفار ولماذا سموا خوارج؟ في خلاف بين السلف، من السلف من كفرهم، كانوا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ينظر هل في نصله شيء لا يجد شيئا، هل في ريشه شيء لا يجد شيئا، سبق الفرث والدم، أي خرج نظيفا من الرمية. فكذا قالوا هم خرجوا من الإسلام، ليس معهم من الإسلام شيء. سدل أيضا بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وبعض السلف كان لا يرى كفرهم، وعلي رضي الله عنه لم يكن يرى كفرهم، بل لما قاتلهم أخبر أنهم ليسوا كفار. ذاك الأثر عن علي إخواننا بغوا علينا، هل قاله في الخوارج؟ ها؟ سبق التنبيه قبل أيام أنه قاله في من حصل الفتنة من بعض الصحابة والصالحين كوقعة الجمل. وأما قالوا في أصحاب الجمل كذا، ذاك جاء بالإسناد الصحيح. وأما ما جاء أنه قالوا في الخوارج فساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وفي إسناده ضعف في رجل منكر، وذلك سبب نبهنا عليه وأنه لم يقله في الخوارج. قال هل صلاة الخوف فريضة؟ كما قلت إن المتنفل يصلي بعد المفترض. لا تفهم أن صلاة الخوف صلاة خاصة بماذا؟ بالخوف أنه إذا خاف يصلي، لا. المراد الفريضة، صلاة الفريضة في وقت الخوف، هذا المراد، فهي فريضة. قال صليت السنة قبل الظهر فصليت ركعتين ثم قمت إلى الثالثة ولا أدري إلا فلم أدري إلا وأنا في الثالثة عند الركوع، ما انتبه أنه قام ولم يجلس يسلم، فمضيت في الصلاة بتسليم واحد، هل هذا جائز؟ نعم جائز. هل صح الصلاة أنها أربع بتسليم واحد؟ نعم صح عن ابن عمر وعن غير من السلف أنه كان يصلي راتبة النهار بأربع، بسلام واحد، أربع بسلام واحد، فهذا جائز إذا فعله الإنسان بعض الأحيان يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.